حبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. المنهج على مسلك قبح العقابي بلا بيان. لا زال الكلام في أن الفقيه بعد أن يحسم أنه ما هو الأصل الأولي الذي يرجع إليه عند الشك، ذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه 4 حالات. الحالة الأولى قيام دليل محرز قطعي على نفي التكليف. الحالة الثانية قيام دليل محرز قطعي على ثبوت التكليف. الحالة الثالثة قيام أمارة أو أصل عملية ناف للتكليف. الحالة الرابعة قيام أمارة أو أصل عملية مثبت للتكليف. تحدثنا أنه ماذا يصنع الفقيه في هذه الحالات 4 إذا كان بانيا على مسلك حق الطاعة كما تبناه المصنف. أما ماذا لو كان الفقيه يبني على قاعدة قبح العقاب بلا بيان وأصالة البراءة العقلية؟ إن الأصل الأولي لديه في هذه الحالات هو أن المكلف الشاك في الحكم وفي التكليف بريء الذمة معذورا، ليس عليه الاحتياط وليس عليه التحفظ إلا أن يقوم البيان على التكليف يقبح العقاب بلا بيان. فماذا يصنع في هذه الحالات 4؟ أما الحالة الأولى وهي حالة قيام دليل محرز قطعي ينفي التكليف ويقول لا وجود للتكليف، كما لو ورد بخبر متواتر، لنفترض أن لحم الأرنب حلال، هذا دليل محرز قطعي ناف للتكليف. في هذه الحالة يقول المصنف الفقيه الذي يبني على قاعدة قبح العقاب بلا بيان
يرفع اليد عن براءة،
يبقى التعذير ثابتا على حاله، غاية الأمر أنه يكون تعذيرا بدرجة آكد وأشد. الذي يقول بقبح العقاب بلا بيان المكلف عنده معذورا في مسألة لحم الأرنب ما لم يقم بيانون على أن لحم الأرنب حرام. المفروض في الحالة الأولى ما هو؟ أن لدينا دليلا محرزا قطعيا قال لحم الأرنب حلال، فهنا لا شك ولا ريب في أن النتيجة النهائية التي سيصل إليها الفقيه هي التعذير، غاية الأمر أنه تعذير بدرجة أقوى وأشد من التعذير الذي كان ثابتاً بمجرد قبح العقاب بلا بيان، لأن التعذير الآن بات مستفاداً من القطع، ومعذرية القطع معذرية ذاتية، القطع معذر بذاته، القطع معذر عقلان، معذرية القطع هي بنحوين يمتنع سلبها عن القطع، يمتنع التنجيز في مقابلها، لذلك يكون التعذير في هذه الحالة ثابتا بدرجة مؤكدة.
بس ما أنا قلت إنه يكون في عنا دليل محرز قطعي إنه بيجي بعد ال بعد مجرد وصلت
فضل العقاب. نعم، نحن بحسب الفرض هيك إنه لدينا حصل للمكلف شكا أو حصل للفقيه شكا، الفقيه قبل أن يبحث عن الأدلة قال يمكن لي أن أتمسك بقبح العقاب بلا بيان بالبراءة العقلية فتثبت المعذورية تثبت المعذرية، بحث عن الدليل فتوصل إلى دليل محرز قطعي ينفي التكليف، يقول لا يوجد حرمة، فالنتيجة الفتوى ماذا ستكون؟ ستكون أنه حلال لا يجب الاجتناب يجوز الأكل، لكن هذه المعذرية التي وصل إليها هي أقوى من المعذرية التي كانت ثابتة في الحالة الأولية وهي حالة قبح العقاب بلا بين، أو يعني من المعذرية المستفادة من البراءة العقلية. ما هو المنشأ في التأكد؟ لا أقل من أن المعذرية في صورة المستفادة من قبح العقاب بلا بيان يمكن سلبها، أما المعذرية في حالة قيام دليل قطعي نافي للتكليف فهي معذرية لا يمكن سلبها، فتكون معذرية بدرجة آكاد. هذا فيما يتعلق بالحالة الأولى. الحالة الثانية، وصل الفقيه إلى دليل محرز قطعي أيضا، لكن الدليل المحرز القطعي كان لسانه لسان إثبات التكليف لا لسان نفي التكليف، كما لو قام خبر متواتران يقول لحم الأرنب حرامان. هنا في هذه الحالة لا شك ولا ريب في أن الفقيه يرفع يده عن أصالة البراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان، لأن موضوع البراءة العقلية ما هو؟ هو عدم البيان، عدم القطع، وقد حصل القطع والبيان فزال موضوع القاعدة العقلية فترتفع. بارتفاع موضوع القاعدة العقلية يجري هذا الدليل القطعي فتكون النتيجة هي التنجيز. إذن هذا لا كلام في هذه الحالة. الحالة الثالثة، لم يتوصل الفقيه إلى دليل محرز قطعي، لكنه توصل إلى أن الشارع جعل بنحو الحكم الظاهري البراءة، لنفترض
الحلال مثلا بس بخبر واحد
أو أصالة الحل، كما لو قام خبر الثقة الواحد على حلية لحم الأرض على نفي الحرمة، أو كما لو جرت أصالة البراءة رفع ما لا يعلم. في هذه الحالة لا شك ولا ريب في أنه على مستوى النتيجة تكون النتيجة هي المعذرية. على هذه الحالة تكون النتيجة هي المعذرية، الفتوى النهائية التي سيفتي بها الفقيه ما هي؟ التعذير. لكن هو تعذيران بدرجة آكد من التعذير الذي كان ثابتا قبل العثور على هذا الدليل. الفقيه قائل بالبراءة العقلية، فالحالة الأولية لديه، الفتوى الأولية لديه هي البراءة، هي المعذرية. هذا الدليل الذي جاءنا يثبت البراءة بنحو الحكم الظاهري، هو ليس دليلا قطعيا وإنما هو دليل مثلا ظنيا. هذا الدليل نتيجته أيضا هي المعذرية، فالفتوى النهائية للفقيه أيضا ستكون هي المعذرية، لكن في هذه الحالة يكون لدى الفقيه معذريتان، معذرية ثابتة بقاعدة قبح العقاب بلا بيان وهي معذرية عقلية، ومعذرية أخرى ثابتة بهذا الدليل الذي أوصلنا إلى الحكم الظاهري وهي معذرية شرعية. لأن معنى إحراز أن الشارع بنحو الحكم الظاهري جعل البراءة أو جعل التعذير، معنى ذلك أن الشارع أذن في ترك الاحتياط، فصار في المقام ماذا يوجد لدينا؟ حكم من العقل بعدم التنجز، بعدم التنجيز، وحكم من الشرع بأنه لك، بأنك مأذون في المخالفة في ترك التحفظ، فيكون في المقام معذريتان، معذرية عقلية ومعذرية شرعية. ففي الفتوى النهائية الفقيه بضرس قاطع يستطيع أن يفتي بالمعذرية وهي معذرية آكد مما لو لم يقم لديه دليل أصلا. إذن هذا فيما يتعلق بالحالة الثالثة. إذن في الحالة الثالثة الفقيه لا يرفع يده عن قبح العقاب بلا بيان، بل تبقى جارية غاية الأمر، يتأكد حكم العقل بحكم من الشرع، بإذن من الشرع، بأنك تستطيع أن تخالف. الحالة الرابعة وهي حالة ما لو لم يتوصل الفقيه أيضا إلى دليل محرز قطعي، بحث عن الدليل القطعي لم يجد، لكن توصل إلى دليل على الحكم الظاهري وأن الشارع مثلا جعل الاحتياط، أو قام خبر ثقتين، خبر الثقة ليس قطعية، قام خبر ثقتين على أن لحم الأرنب حرام، في هذه الحالة لا يرتاب الفقهاء القائلون بقبح العقاب بلا بيان، لا يرتابون ولا يترددون في الحكم بالتنجيز، وأن الفتوى النهائية ستكون لصالح إثبات التكليف أو إثبات الاحتياط تجاه التكليف. إنما الكلام بينهم في كيفية تخريج ذلك، فإنه في هذه الحالة تواجهنا مشكلة، أننا في هذه الحالة لم يقم لدينا دليل قطعي لا على ثبوت التكليف ولا على نفي التكليف، ما لدينا دليل ظني. الدليل الظني من مصادق عدم البيان، وقاعدة البراءة العقلية ماذا تقول؟ يقبح العقاب عند عدم البيان. المشكلة هنا في هذه الحالة الرابعة ما هي؟ أنكم أيها الفقهاء، مشهور الفقهاء، تفتون بالتنجيز، والحال أنكم لم تبينوا لنا كيف خرجتم من تحت القاعدة العقلية التي تزعمونها، وهي أنه يقبح العقاب ما لم يقم بيانه. فإن هذه الحالة هي من مصادق عدم البيان، فلا يزال موضوع القاعدة العقلية متحققا. القاعدة العقلية حتى نرفع اليد عنها لابد من فرض ارتفاع موضوعها، لا نستطيع أن نلتزم ببقاء الموضوع ومع ذلك نرفع اليد عن القاعدة العقلية، لأنه في باب القواعد العقلية باب التخصيص منسد، لا مجال لتخصيص الأحكام والقواعد العقلية. فالطريقة الوحيدة للتخلص من القاعدة العقلية والحكم العقلي هي بيان أن موضوعه قد ارتفع، أن موضوعه قد انعدم، بانعدام موضوعه ينعدم الحكم. ما نحن فيه من هذا القبيل، لدينا قاعدة عقلية وهي أن العقل يحكم بقبح العقاب عند عدم البيان، عند عدم العلم، عند عدم القاطع. فيما نحن فيه هل صار لدينا قطع بالحكم الشرعي؟ نحن في الحالة الرابعة قلنا الفقيه عجز عن أن يصل إلى دليل محرز قطعي مثبت للتكليف أو نافي للتكليف، وإنما قامت أمارة أو كان موردا لجريان الأصل العملي المنجز كأصالة الاحتياط مثلا في موارد جريانها. أو في هذه الحالة لا قطع بالتكليف، لا علم بالتكليف، لا بيان على التكليف، فيقبح العقاب بلا بيان يفترض أن تكون جارية لحد الآن، فكيف أيها الفقهاء تتخلصون منها؟ المصنف ماذا يقول؟ يقول يتحير الفقهاء القائلون بقبح العقاب بلا بيان نظريا في كيفية تخريج هذه الحالة، ولديهم وجوه مذكورة يتعرض لها المصنف في الحالة في الحلقة الثالثة. فالمصنف يسجل عليهم إشكالا لحد الآن، أنكم في هذه الحالة الرابعة لا تتورعون عن الإفتاء بالتنجيز، طبعا تعبير مسامة، لا تترددون في الإفتاء بالتنجيز، لكن من دون أن تبينوا لنا كيف تخلصتم من عهدة قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لا لا، هو بيقول يتحيرون يعني بمعنى أنه يختلفون، يعني هذا له وجه، مش أنه ما عندهم وجه أو جواب، لديهم أجوبة لكن هذه الأجوبة بعضها مخدوش وهذه الأجوبة متفاوتة متباينة. مثلا بعض الأوجه مثلا أن دليل الأمارة يكون حاكما أو يكون مفسرا، لكن كيف؟ هذا يحتاج إلى بيان يأتي إن شاء الله في الحلقة الثالثة. هذا على بيان المصنف لقاعدة قبح العقاب بلا
بيان.
أما لو افترضنا مثلا، الآن أنا ما بدي أبحث بحث يعني مش موجود بالكتاب، لو افترضنا أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تعني قبح العقاب بلا علم، وإنما تعني قبح العقاب بلا حجة، قبح العقاب بلا حجة، أعم من أن تكون هذه الحجة حجة عقلية كالقطع والدليل القطعي، أم حجة شرعية؟ قال الأمارات والأصول المجعولة من قبل المرء. فماذا يكون الفرق حينئذ؟ خلينا نفترض هيك، المعمول المشهور هيك بيقول، فلنفترض أنهم هكذا يقولون.
تعرضنا للشيء قبل شوي.
لدينا حالات أربع، تعال إلى الحالة الأولى حينئذ. في الحالة الأولى ماذا كان لدينا؟ دليل محرز نافي للقطع، دليل محرز قطعي نافي للتكليف، لا شك ولا ريب في أنه يرفع الفقيه يده عن عفوا في... لا شك ولا ريب في أنه
إذا أنا نحن كنا عم نحكي عن حلية لحم الأربعة، فعلا نحن أن الأصل
لا شك ولا ريب في أن الفتوى النهائية هي المعذري، لكن هل يرفع الفقيه يده عن قبح العقاب بلا بيان أو لا؟ لا مش بس هيك، هون في مسألة تانية، إنه نحن إذا فسرنا قبح العقاب بلا بيان يعني بلا حجة، سواء كانت الحجة حجة على نفي التكليف أم حجة على إثبات التكليف.
هون صار في بيان،
فهنا بيان فيرتفع موضوع القاعدة، بينما على كلام المصنف
لا يرتفع،
لا يرتفع
المعذرية.
على كل حال
الناس تحقق شو البيان الأساس.
الحالة الثانية ماذا كانت؟ دليل محرز قطعي مثبت للتكليف، لا شك ولا ريب في أن الفقيه يرفع يده عن أصالة البراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان. لماذا؟ قبح العقاب بلا بيان، والبيان يشمل العلم، وقد قام العلم لدى الفقيه هنا في هذه الحالة على ثبوت التكليف، لا كلام. الأمر كما ذكره المصنف في الحالة الثانية. في الحالة الثالثة ليس لدينا دليل قطعي مثبت ولا نافي للتكليف، لدينا أمارة معذرة أو أصل معذر
تنفي التكليف.
في هذه الحالة
على الحجة،
في هذه الحالة ما هو الحكم؟
دفع الموضوع
قبح العقاب بلا حجة، وهنا في المقام يوجد حجة، غاية الأمر أنها كانت حجة نافية للتكليف، فموضوع القاعدة منعدما فيرفع الفقيه يده عن تلك القاعدة، لكن مع ذلك يفتي بالمعذرية تبعا لتلك الأمارة أو لذلك الأصل
التي جعل لها الحجية.
فالأمر كما ذكره المصنف من ناحية الفتوى النهائية، لكن من ناحية أنه تبقى معذرية البراءة العقلية على حالها أو يرفع الفقيه اليد عنها، هذا بحاجة إلى بحث. خب في الحالة الرابعة حينئذ، الحالة الرابعة ما؟
أمارة أو أصل يثبت.
لدينا ليس لدينا دليل قطعي نافي ولا مثبت، ناف ولا مثبت، لكن لدينا
أمارة
مثبتة للتكليف أو أصل عملي مثبت للتكليف، لا شك ولا ريب في أن الأمر حينئذ سهلون في غاية السهولة، وأن الفقيه يرفع يده عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان حينئذ ما هو؟ بلا حجة. وفي المقام وإن لم تقم لدينا حجة عقلية وهي الدليل القطعي، لكن قامت لدينا حجة شرعية وهو هذا الأصل وهذا الأمر. إذا كان الأمر كذلك فلا إشكال أصلا في هذه الحالة. بيان بلا بيان يعني إما بلا علم أو بلا علمي، يعني شو يعني علمي؟ يعني أمارة جعلها الشارع حجة أو أصل عملي جعله الشارع. خب نحن في الحالة الرابعة، صحيح ليس لدينا دليل علمي، ليس لدينا قاطع، لكن لدينا أمارة بحسب الفرض، ولدينا أصل عملي مثبت بحسب الفرض. إذا كان الأمر كذلك فهذه الحالة الرابعة على القاعدة يرفع الفقيه اليد عن قبح العقاب بلا.
شو المشكلة؟
حتى البيان هو
القاطع،
لكن الحجة هي حتى متعلق فيها
حكم ظاهري. نعم، لكن
فيها
الذي يتمسك بالبراءة لا يعلم أن الحكم الواقعي ما هو.
نعم، مش كان مصدقها النهاية، بس
لا يعلم أن الحكم هو الحلية أو هو الحكم هو الحكم. جاء الشارع وقال أنت معذور، تستطيع أن لا تبرر.
عنده قطع
بالحكم الظاهر. يعني
عنده قطع بالحكم الظاهر. ساعتها تبحث بالبيان، البيان بلا بيان يعني بلا بيان واقعي خاصة، أو بلا بيان واقعي وظاهري. كأن الصحيح أنها مختصة بالبيان الواضح. مورد جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بلا بيان واقعي. هون لو لم لو شككت في التكليف الواقعي، هذا مورد القاعدة. لو شككت ولم تقم حجة عليه. نعم، على بدأ بحث على كل حال. بدأ بحث.
شيخ بس الفرق صار بالحالة الرابعة
في الحالة الرابعة ما ذكره المصنف من أنه يتحيرون نظريا وأنه هناك إشكالية، هذا لا محل.
يقول عندنا خلاف كمان،
نعم في الأولى.
هو أذن معذرية تشتاد.
إذن خب نقرأ العبارة. وما تقدم كان بناء على مسلك حق الطاعه، وأما بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان فالأمر على العكس تماما والبداية مختلفة، فإن أعم الأصول العملية حينئذ هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وتسمى أيضا بالبراءة العقلية، كما أن قاعدة منجزية الاحتمال تسمى بالاشتغال العقلي. ومفادها أن المكلف غير ملزم عقلا بالتحفظ الاحتياط تجاه أي تكليفان ما لم ينكشف هذا التكليف بالقطع واليقين، لأنه يفسر البيان بخصوص الانكشاف القطعي واليقيني للتكليف المشكوك. وهذا الأصل لا يرفع الفقيه يده عنه إلا في بعض الحالات، ولنستعرض الحالات الأربعة المتقدمة لنرى حال الفقيه فيها بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان. أما الحالة الأولى فيظل فيها قبح العقاب ثابتا. قبح العقاب يعني لست مؤاخذا، أي أنت معذور، أي المعذر، غير أنه يعني قبح العقاب يتأكد بحصول القطع بعدم التكليف. هون ما معنى التأكد؟ ما هو معنى التأكد؟ قلنا لا أقل من أنه تثبت معذرية لا يمكن للمولى أن يخالفها، لا يمكن للمولى أن يصدر ما يخالفها، لا يمكن للمولى أن يأمر بمخالفة ما قطعت بعدمه. على الأقل هكذا أنه تثبت حينئذ منجزية أكيدة. وأما الحالة الثانية فيرتفع فيها موضوع البراءة العقلي، لأن عدم البيان على التكليف قد تبدل إلى البيان والقطع فيتنجز التكليف. المفروض أن القاعدة إنما تجري في حالة عدم العلم، وأنا لدي علم بالتكليف. وأما الحالة الثالثة فيظل فيها قبح العقاب ثابتا لا ترتفع القاعدة العقلية، غير أنه يتأكد قبح العقاب بثبوت الإذن من الشارع في ترك التحفظ. هون التأكد بأي شيء فسرناه تلاحظ أن التأكد يفترق أو يختلف بين الحالة الأولى والحالة الثالثة. في الحالة الأولى ليس لدينا معذريتان، واحدة عقلية واحدة شرعية، كلتاهما معذرية عقلية، واحدة معذرية ناشئة من البراءة العقلية، وواحدة معذرية ناشئة من القطع، وكلتاهما معذرية بحكم العقل لا بحكم الشرع. طب الآن في الحالة الثالثة لا، الأمر ليس هكذا، أنا ليس لدي دليل قطعي نافي للتكليف، أنا لدي إذن من الشارع، هذا الإذن هو الذي أعطى نتيجة المعذرية، لدي براءة شرعية مثلا. فتكون حينئذ البراءة مستفادة من الدليلين، من العقل، يعني منقول نستطيع أن نقول هذه البراءة في الحالة الثالثة ثابتة بدليلين، الكتاب مثلا والسنة لنفترض إذا كانت أمارة، أو أنه مرض الأصل العملي إلى السنة. ترك التحفظ يعني ترك الاحتياط. وقلنا سابقا أن المنجزية مثلا المستفادة من أصالة الاشتغال العقلي ليست بمعنى وجوب الطاعة والامتثال، بل هي بمعنى وجوب الاحتياط. كذلك الحال المعذرية المستفادة من قبح العقاب ليست هي المعذرية بمعنى جواز المخالف أو جواز التارك، وإنما هي بمعنى جواز عدم التحفظ، جواز عدم الاحتياط، جواز ترك الاحتياط، لا جواز ترك الفعل. كل من القاعدتين العقليتين، قاعدة الاشتغال العقلي وقاعدة البراءة العقلية، ما يثبت بهما من التنجيز أو التعذير إنما هو التنجيز والتعذير الظاهريين، أو التنجيز والتعذير الظاهريان، غاية الأمر أنهما تنجيز وتعذير عقلي.
النتيجة مش واحدة بتطلع مثلا بجواز ترك الاحتياط أو جواز ترك العمل،
قد يترتب على ذلك بعض الاختلافات، مثلا من قبيل أنه عندما يعاقب حينئذ هل يعاقبك على التكليف الواقعي الذي لم تحتط بشأنه، يعني على ترك الاحتياط، ما بتفرق بحسب الملاكات وتفرق به، هذا يأتي في تعميقه في الحلقة الثالثة. وأما الحالة الرابعة فأصحاب هذا المسلك يلتزمون عمليا بأن التكليف يتنجز على الرغم من أنه غير معلومان، ويتحيرون نظريا في كيفية تخريج ذلك. إذن لا كلام في الفتوى النهائية وهي التنجيز، إنما الكلام في كيفية تخريج هذه الفتوى. كيف تخلصتم من عهدة قاعدة البراءة العقلية مع أن موضوعها لا يزال موجودان متحققان؟ هل تلتزمون بالتخصيص في الأحكام العقلية؟ لا سبيل إلى ذلك.
هل تلتزم أنه هو الحجة؟
ألا أشوفه راجعه.
شو ممكن كان في تخصص من البداية بحكم العقل؟
بس بدك تبين لي التخصص كيف؟ هذا اللي بده إياه المصمم. كيف خرجتم تخصصا وموضوعا عن القاعدة؟ لا سبيل للخروج عن القاعدة إلا الخروج موضوعا، فكيف خرجتم؟ والحال أن الموضوع لا يزال متحققا وشاملا للمورد. بمعنى أن الأمارة المثبتة للتكليف بعد جعل الحجية لها أو أصالة الاحتياط، يعني أو جعل أصالة الاحتياط، كيف تكون الأمارة المثبتة للتكليف أو أصالة الاحتياط معطوفة على الأمارة، كيف تقوم مقام القطع الطريقي فتنجز التكليف؟ أنتم قلتم قبح العقاب بلا قطع، أصالة الاحتياط ليست قطعا، كيف قامت أصالة الاحتياط مقام القطع فتنجز التكليف مع أنه لا يزال مشكوكا وداخلا في نطاق قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ وسيأتي في الحلقة التالية بعض أوجه العلاج للمشكلة عند أصحاب هذا المسلك. هذا تمام الكلام في هذه المقدمة، في هذه المقدمة أو في هذا التمهيد الذي هو تمهيد عام مشترك بين الأصول العملية وبين الأدلة المحرزة. هذه المقدمة التي بدأ بها المصنف بتقسيم الأدلة إلى محرزة، إلى دليل محرز وأصلا عمل. الآن نشرع في الدليل المحرز، لكن قبل الشروع في مباحث الدليل المحرز في تفصيلات المباحث، هناك تمهيدات مختصة بالدليل المحرز. شوف، هذا التمهيد الذي الآن فرغنا منه هذا كان تمهيدا مشتركا بين الدليل المحرز والأصل العملي، لأنه تحدثنا فيه عن الأصل الأول ما هو، وأن الفقيه كيف يخرج عن عهدة هذا الأصل الأول وهل يخرج عنه، وتحدثنا في ضمن حالات أربع نستقصي فيها الدليل القيام الدليل المحرز وقيام الأصل العمل، المثبت للتكليف تارة والنفي له تارة.
قيام الأصل العمل
ها؟ بالبحث السابق هذا كان شاملا للأصل العمل، لذلك كنا نقول مثلا إن مثلا المعذرية الشرعية تارة تثبت بقيام أمارة مجعول لها الحجية من قبل الشارع مفادها لحم الأرنب حلالون، وتارة تثبت بمثل أصالة الحل أو البراءة الشرعية، لذلك كان الكلام عاما. أما الآن فقد دخلنا في مباحث الدليل المحرز بعد، لن نتحدث الآن عن الأصل العملي، لكن المصنف قبل أن يخوض في تفصيلات المباحث يشرع في ذكر عدد من المقدمات والتمهيدات النافعة التي هي مختصة حصرا بالدليل المحرز قطعيا كان أو. في بداية البحث يقول التمهيد الأول تقسيم البحث في الأدلة المحرزة. نحن الآن نريد أن نبحث عن الأدلة المحرزة، فكيف نبحث عنها؟ هل هي جميعا في رتبة واحدة أو ليست جميعا في رتبة واحدة؟ يقول المصنف الدليل المحرز إما دليل قطعي وإما دليل غير قطعي. الدليل المحرز القطعي لا بد لنا أن نبحثه مستقلا عن الدليل المحرز غير القطعي. دليل المحرز القطعي ما هو الفرق الجوهري بينه وبين غير القطعي؟ أنه إذا كان الدليل المحرز قطعيان فنحن لسنا بحاجة إلى البحث عن منجزيته أو معذريته، لسنا بحاجة إلى البحث عن دليل على حجيته، لأن حجيته حينئذ من حجية القطع الذي هو يفيده، فنستغني فيه عن بحث أنه البحث الذي يسميه المصنف به حجية أو في أصل ثبوت حجيته، والبحث عن نعم هو هذا البحث الكبرى، هو البحث الكبرى أنه ما هو الدليل على ثبوت الحجة؟ هل تثبت حجيته أو لا تثبت حجية؟ بينما في الدليل المحرز إذا لم يكن قطعياً هذا البحث نحن بحاجة إليه. مثلا عندما نأتي إلى خبر الثقة، خبر الثقة ليس قطعية، ما دام ليس قطعيا فليس له حجية من نفس ذاته، فهل جعل الشارع له الحجية أم لا؟ فبحاجة إلى أن نبحث في أنه في حجية هذا الدليل كبرويا، هل جعل الشارع الحجية لخبر الثقة أم لم يجعلها؟ ما هي الأدلة على الحجية؟ لا على كلا المسلكين الآن، الآن لا فرق.
اصلا كان هو في الفرق فوش بيكون منجز
ومش بحاجه
اصلا
للدليل،
يعني هو
قال
كل
ظن
كل
احتمال
هو
منجز
الا
اذا
كان في
ترخيص. هذا خلط شيخنا. المنجزيه الثابته باصاله الاشتغال العقلي حينئذ هي المنجزيه العقليه، هي المنجزيه المعلقه. نحن نبحث الان إثبات. انه هل هناك منجزيه شرعيه جعلها المولى في مورد خبر الثقه؟ فرق بين البحث.
لا اذا كان الشاعر المولى حجيه لخبر الثقه وجدنا تعرضت لخبر الثقه على مصلحه حق الطائف، ليش على مصلحه حق حكم العقاب بلا بيان؟ على مصلحه حق الطائف وجب عليه وضع خبر الثقه لانه بيفيد الظالم، فالمنجزيه ثابته.
ايضا هذا خلط شيخ، على مصلحه قلت على مصلحه حق الطاعه يجب عليك طاعه هذا الخبر الثقه بل خبر الفاسق ايضا
لانه احتمال
خبر الثقه، لكنها المنجزيه العقليه، لكنها المنجزية العقلية. وما نبحث عنه أن الشارع هل جعل منجزية لا 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 هل جعل الشارع بلا بحث إثباتي واضح
منجزية شرعية
واضح. هذه المنجزية ما نفتش عنه ما هو الشارع. أيها الشارع في حجية من قبلك جعلتها في مورد خبر الثقة أولا، هذا اللي عم نبحث عنه. أما ما أتى من ناحية أصالة الاشتغال العقلي ذاك بحث ناقص، تلك منجزية عقلية. هل ينتهي إليها الفقيه حقاً على فرض عدم ثبوت المنجزية أو تجري البراءة الشرعية؟
افترضنا إذا ما في منجز شرعي
نذهب حينئذ إلى الأعم، إلى الأعم من هذا الدليل المحرز اللي هي الأصول العملية مثلاً.
هل في منجزية؟
الأصول العملية الشرعية نفتش فيها، إن لم نجد ننتقل إلى الأصل العملي الأعم مورداً وهو الأصل العقلي.
يعني بشكل عام مثلاً
طبعا. إذن هذا فيما يتعلق بالدليل المحرز القطعي والدليل المحرز الظني. ثم الدليل المحرز قطعيا كان أو ظنيا تارة يكون عقليا، تارة يكون عقليا وأخرى يكون شرعيا. المقصود من الدليل الشرعي كل ما نصبه الشارع ليكون دليلا، كل ما أتى من قبل الشارع مما يصلح أن يكون دليلا على الحكم الشرعي. مثلا كقول المعصوم قوله دليل على الحكم الشرعي، آيات الكتاب الكريم تدخل في الدليل الشرعي اللفظي، تدخل في الدليل الشرعي عفوا قبل أن نصل إلى اللفظ. بينما مثلا لنفترض قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، هذا دليل عقلي مقدماته عقلية. إذن ينقسم الدليل المحرز قطعيا كان أو ظنيا إلى الدليل العقلي والدليل الشرعي. ثم كل منهما أو دليل الشرعي خاصة، لأنه لا ثمرة هون، مش أنه لا يوجد دليل لفظي عقلي، لا ثمرة في الدليل اللفظي العقلي إلا أن يقال بأنه غير معقول أصلاً.
ما بنلاقيه
يعني. لأن الدليل العقلي هو ما كان قائماً على مقدمات عقلية، يعني على معاني وليس على
ألفاظ.
الدليل الشرعي ينقسم إلى لفظياً وغير لفظياً. إذا نحن لابد لنا أن نبحث في الدليل الشرعي اللفظي، الدليل الشرعي غير اللفظي، الدليل العقلي. ثم في البحث الكبرى ونبحث أن هذا الدليل هل هو قطعي أم ظني. إن كان قطعيا حجيته ثابتة، إن لم يكن قطعيا فلا بد لنا من استئناف بحث عن حجيته. هلا خلينا نقرأ ونطبق. يعتمد إذن هذا التمهيد الأول هو بمثابة فهرس للأبحاث الآتية في باب الأدلة المحرزة. يعتمد الفقيه في عملية الاستنباط على عناصر مشتركتان تسمى بالأدلة المحرزة كما تقدم، وهي إما أدلة قطعية بمعنى أنها تؤدي إلى القطع بالحكم فتكون حجة على أساس حجية القطع الناتج منها أو عنها، وإما أدلة ظنية ويقوم دليل قطعي على حجيتها شرعا، كما إذا علمنا أن المولى أمر باتباعها لا يقوم دليل قطعي على حجيتها. هذه رح نحكي فيها بالبحث اللي جاي. الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية، سنتحدث هناك. كما إذا علمنا بأن المولى أمر باتباعها فتكون حجة بموجب الجعل الشرعي. والدليل المحرز في الفقه سواء كان قطعيا أم لا ينقسم إلى قسمين: الدليل الشرعي، ونعني به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم. شوف هون احنا ما عم نحكي عن مثل خبر الثقة مثلا. خبر الثقة ليس دليلا على الحكم الشرعي، ليس هو المستند، هو وسيلة إثبات قول المعصوم، وقول المعصوم هو الدليل. هذا سيأتي، مثل خبر الثقة ونحوه نسميه بوسائل الإثبات. هون في كلام المصنف يسميه المصنف بوسائل الإثبات، مثل التواتر يسميه المصنف بوسيلة وسائل الإثبات. أما نفس الحجة، نفس الدليل، نفس المستمسك المستناد، ما هو قول نفس قول الإمام، نفس فعل الإمام.
الفرق ما هذا قطع، هذا كي قد يكون ظني مثلا.
نعم
هذا قطع.
لا حتى يعني شوف مثلا حتى كلام المعصوم، حتى لو وصلنا قطعا أن هذا كلام المعصوم، لكن دلالته هل هي قطعية على المراد أو لا؟ هنا لا يختص بالجانب السندي، ما عم نحكي بس هون سيأتي ما عم نحكي بس في الجانب السندي. كلام المعصوم، لو قال المعصوم مثلا كل لحم الأرنب، هذا على ماذا يدل؟ يدل على الحلية، ظاهر في الحلية أو لا ظاهر في الوجوب؟
هو دليل قطعي على أنا
لا الدليل، الدليل القطعي هو الدليل الذي دليليته قطعية،
الحكم الشرعي
دليلته قطعية على الحكم الشرعي، يعني يكون نصا بطبيعتي بصرف النظر عن القطوعات الشخصية. ثم الكلام عن القطع النوعي، يعني أنه يفيد القطع على ذا النوع، مثلا التواتر يفيد القطع على ذا النوع. الآن أما مثلا الوسواسي مثلا، خب هذا قد لا يحصل له قطع من 100 تواتر.
خلينا نطلع من القطع بسمة العلم إجمالي، أنه عندي قطع 100% بس أما بالاستحباب أو بالوجوب.
العلم الإجمالي حينئذ لو كان الدليل يفيد قطعا بنحو العلم الإجمالي يأتي حجيته مستمدة حينئذ من حجية العلم الإجمالي. فبأي مقدار أنت قل بحجية العلم الإجمالي؟ الثاني الدليل العقلي، ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط أو يستنبط منها حكم شرعي، كالقضية العقلية القائلة بأن إيجاب شيء يستلزم إيجاب مقدمة. ثم الدليل العقلي قد يكون مستقلا وقد لا يكون مستقلا، يأتي الكلام في المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية. والقسم الأول ينقسم بدوره إلى نوعين: أحدهما الدليل الشرعي اللفظي وهو كلام المعصوم كتابا أو سنة، وان تعميم المعصوم بحيث يشمل الله تبارك وتعالى. ولا شك ولا ريب في أن الله تبارك وتعالى معصومة، لا شك ولا ريب في ذلك. هون شوي في حزازة، يعني خاصة إذا بنينا على توقيفية الأسماء والصفات بالنسبة إلى ذات الباري تبارك وتعالى.
هي عندنا يمكن مش ثابتة قصة توقيفية.
ها؟ لا إذا بنينا على ذلك.
عند السنة ثابتة الظاهر.
على كل حال.
بس سؤال. إيش تسمي؟ الظن قاضي ينقسم إلى دليل شرعي ودليل.
كيف؟ الدليل الشرعي مطلقا قطعيا كان أو ظنيا ينقسم إلى دليل شرعي لفظيا ودليل شرعي غير.
أو تقسم الأول إنه إن إحنا الدليل القطع ينقسم إما عبر الشرع يكون إما عبر حكم العقل، ظن كذلك نفس الأمر قد يكون بحكم العقل.
ما هو الدليل
ظن رح يجي بحث، رح يجي بحث هنا. سنقول في باب الدليل العقلي العقل لا يحكم بشيء إلا بنحو الحكم القطعي، ما عندنا حكم عقلي ظني، ما عندنا حكم عقلي، لا يثبت حكم عقليان بمعنى الحكم العقلي الذي يريده الأصليون إذا كان ظن.
أنا الكتاب القرآن شو بلسان النبي صلى الله عليه وسلم؟
بلسان النبي لكنه ليس كلام النبي وكلام الله تعالى.
حتى الروايات هي مش كلام النبي.
لا هي كلام النبي أوحاه إليه إليه الله تبارك أوحى إليه أن يقول كذا وكذا، بخلاف القرآن الكريم. وإن كان المبلغ للقرآن هو النبي صلى الله عليه وآله، والله تبارك وتعالى أمره أن يقول كذا وكذا، لكنه كلام الله. فرق بين قل عن لساني مثلا لنفترض الحمد لله رب العالمين، وفرق بين مثلا أن هذا هو الحكم الشرعي فبلغه للناس بطريقتك.
هو في فرق بين الرواية والقرآن؟
كيف في فرق؟
النتيجة
بين الحديث بين كلام، نفس الكلام مش الرواية، رواية الخبر يعني
كدليل
يعني
كلام النبي وكلام الله.
كدليل
ما في فرق،
ما في فرق بيناتهم. هذا القرآنية غير
في بين الآية،
وإن كان ربما يأتي بعضهم في مقام التعارض، بعضهم في مقام التعارض إذا كان لدينا لنفترض تعارض بين
نصين،
بين بين كتاب وسنة، ما هو هل نقدم الكتاب لمجرد كونه كتابة؟ يجي البحث فيه.
بس يمكن هم لأنه بتجي روايات إنه فعرضوه على.
يأتي الكلام.
دليل شرعي جاء أخذنا.
بس السنة بتفسر كمان.
من ناحية الحجية، من ناحية الحجية والدليلية لا فرق بينهم. فعل النبي صلى الله عليه وآله كالآية القرآن. هم القرآن الناطق على كل حال.
هو اللي بلغ القرآن.
والآخر الدليل الشرعي غير اللفظي ويتمثل في فعل المعصوم. فعل المعصوم له حالتان، مرة يكون تصرفا ابتدائيا مستقلا من المعصوم، جاء المعصوم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ أماما، مرة لا يكون موقفا إمضائيا تجاه سلوك معين، شخص ما توضأ أمامه فالنبي لم يقل له شيء، سكت. السكوت ليس لفظا حتى يندرج في الدليل اللفظي، فاندرج في الدليل في الدليل غير اللفظ، وهو الذي يسمى بالتقرير. هذا الدليل يسمى بالتقرير.
ممكن يكون عندنا تقية مثلا سكت الإمام مش
النبي. فليكن فليكن
كمان خلص،
لكنه ليس مندرجا في الدليل اللفظي.
لا مش لفظي أكيد، أنا بقول يعني عشيتين.
والبحث في هذا القسم في الدليل الشرعي بكلا نوعيه تارة يقع في تحديد دلالات الدليل الشرعي، يعني مثلا إذا وردت صيغة أمر في كلام المعصوم أو في كتاب الله سبحانه وتعالى، صيغة الأمر على ماذا تدل؟ مثلا فعل المعصوم، فعل المعصوم على ماذا يدل؟ يدل على الجواز، على الوجوب، على الاستحباب، أو لا قد يكون مثلا غاية ما يدل عليه هو الإباحة، وأن النبي وأن المعصوم قد يرتكب المكروه مثلا. بحث يأتي، فلابد أن نعرف ما هي دلالة هذا الدليل. وأخرى في ثبوت صغراه، ما معنى في ثبوت صغراه؟ هل حقا وردت صيغة أمر في كلام الإمام عليه السلام هنا مثلا؟ هل ثبت قول الإمام أو لا؟ هذا بحث صغروي، صغر الدليل. نحن نشوف
خبر الثقة
يأتي هون مثلا، نثبت القرآن بالتواتر، نثبت مثلا حديث الغدير بالتواتر مثلا، نثبت مثلا حكم قول الإمام في الفرع الفقهي الكذائي، نثبته مثلا بخبر الثقة أو لا نثبته بالشهرة أو نثبته بشيء آخر. ما هي وسائل الإثبات؟ هذا هو الكلام في البحث الصغر، في ثبوت صغر الدليل الشرعي. وثالثة في حجية تلك الدلالة. دليل الشرعي طبعا إذا لم يكن قطعيا، إذا لم يكن يعني إذا نعم إذا لم يكن قطعيا، أما القطعي لا معنى للبحث عن حجيته كما تقدم. ووجوب الأخذ بها ففي الدليل الشرعي إذن ثلاثة أبحاث. طبعا أما هذه الأبحاث لا تأتي في الدليل العقلي، دليل العقلي لا نبحث مثلا في تحديد دلالة الدليل العقلي، لأن العقل إما أدرك الدليل وإما لا دليل، لأنه يدرك الدليل ثم بعد أن يدركه نأتي ونقول ما هي دلالة هذا الدليل. العقل إما أن يدرك الدليل وإما لا دليل، يدور الأمر بين أن تكون الدلالة محددة من أول الأمر وبين أن لا تكون هناك دلالة أصلا، بينما قد نجزم في باب الدليل الشرعي بأن هذا دليل لكن نختلف في دليليته. مثلا البحث في ثبوت صغراه أيضا لا يأتي، هذا البحث لا يأتي في باب الدليل العقلي في ثبوت صغر الدليل. طبعا نعم نبحث أن العقل يحكم أو لا يحكم، وهذا قد ندرجه تحت عنوان في ثبوت صغر الدليل الشرعي، لكنه أصلا مساوق للبحث الكبروي.
يعني
يعني الكبرى عنا
إجابة شرعية. هو أصلاً مسابق للبحث الكبرى. يعني مثلاً نحن قد نبحث أن العقل هل يحكم بوجوب الشيء عند وجوب مقدمة الشيء عند وجوبه مثلاً.
ها؟ في صغرى غيرها.
البحث الصغروي في حقيقة الأمر ينقلب كبروية. لأنه يعني إن أدركت أنه يحكم ثبتت الحجية. لا معنى لأن نفترض أن هناك بحثاً صغروياً وآخر كبروياً. في الحقيقة هذا تحديداً هو ما يبحث عنه. في الدليل العقلي البحث في الحجية أيضا لا معنى له، لأن أحكام العقل التي نتحدث عنها إنما هي أحكام العقل القطعية، ليس للعقل أحكام غير قطعية. العقل إما أن يدرك ثبوت الميلاد فيثبت الحكم، وإما أن لا يدرك ثبوت الميلاد فلا يثبت.
العقل الحال متصرح والبحث في هذا القسم.
نعم، ولكن قبل البدء بهذه الأبحاث على هذا الترتيب أو على الترتيب المذكور، نستعرض بعض المبادئ والقواعد العامة في الأدلة المحرزة. المقدمة الأولى أو الثانية الآن، الأصل عند الشك في الحجية، باعتبار ما بعرف إذا انتهى الوقت أو شرف على الانتهاء. فالحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.